بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحصني رحمه الله في حاشية على متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. توقفنا في باب الطلاق عند الفروع الأخيرة. قال لزوجته المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. طبعا لماذا قال المدخول بها؟ نعم، يعني لأن غير مدخول بها، لو قال لها أنت طالق هذه الطلقة إيش تعتبر؟ بائنة. أن المدخول غير المدخول بها ليس لها عدة، فإذا كانت غير مدخول بها فأصلا ما يقع طلاق الثلاث عليها، يقع عليها طلقة واحدة. لو طلقها ثلاثا يقع عليها طلقة واحدة، وهذا قول جمهور العلماء، وإلا فيه خلاف، لكن هذا قول الجمهور وهو واضح، لأن بعد الطلقة الأولى كما عرفنا تكون إيش؟ بائنا، ما لها عدة. فلما تأتي الطلقة الثانية والثالثة، يعني تصادف امرأة بائن ليست بزوجة. قال: نظر إن سكت بين الطلقتين سكتة فوق سكتة التنفس ونحوه وقع الثلاث. يعني حتى ما يحتمل أن أراد توكيد، يعني إذا قال أنت طالق وسكت ثم قال أنت طالق، يعني هذه كان طلقة إيش؟ جديدة، ليست توكيدا للأولى. فلو قال أردت التأكيد يعني مع السكتات، قال: لا، أنا ما أردت ثلاث، أنا أردت توكيد. قال: لم يقبل ظاهرا ويدين، يعني يقبل فيما بينه وبين الله تعالى، لكن يعني إذا رفع الأمر إلى القضاء يعني يجرى الأمر على الظاهر. وطبعا إلا إذا كان هناك قرينة، وهذه دائما تتكرر في يعني فروع كثيرة، هل هو أراد التوكيد أو أراد التأسيس، فهذا يرجع فيه للقرينة. الإخوة إذا كان هناك قرينة يؤخذ بها. قال: وإن لم يسكت وقصد التأكيد قبل ولم يقع إلا طلقة. يعني هم اعتبروا أن عدم السكوت هذا قرينة على أنه إيش؟ أراد التوكيد، ما أراد التأسيس. فإذا استفصل بعد ذلك منه وقال: أنا أردت التوكيد، خلاص هو أراد التوكيد، تحسب عليه طلقة واحدة. وإن قصد الاستئناف وقع الثلاث. وكذا إن أطلق على الأظهر جريا على ظاهر اللفظ، يعني إذا ما كانت له نية. يعني قلنا الإخوة مسائل الطلاق مسائل خطيرة، ثلاث يعني جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فهنا كذلك إذا أطلق لم يكن له نية، فأيضا جمهور العلماء وقال على الأظهر، وهذا قول يعني باقي المذاهب الحنفية والمالكية والحنابلة، إذا أطلق فيوقعون الثلاث. قال: لأن التأسيس فيه أولى من التأكيد، والله أعلم. طبعا إخوة هذا تعرفون الفرع هذا ينبني على مسألة وقوع يعني طلاق الثلاث ثلاثا، هذه مسألة كما تعرفون مسألة من المسائل الكبرى في باب الطلاق، هل الإنسان إذا طلق ثلاثا تقع ثلاثا أو تقع ممكن أن تقع واحدة. طبعا إخوة المدار في هذه المسألة على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. يعني هذا من باب التعزير، من باب السياسة الشرعية عند عمر رضي الله عنه. فطبعا الذين يقولون طلاق ممكن أن يقع واحدة إذا رأى القاضي هذا الأمر و ورأى أن يجمع بين الزوجين ويجعلها طلقة واحدة، يستدلون بهذا الحديث أن هذا الأمر ممكن أن يكون كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. لكن الإشكال الإخوة في هذا أن جمهور العلماء على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم. أما حديث ابن عباس فالجمهور يضعفونه، ولا تستغرب تقول في صحيح مسلم، فكما تعرفون هناك بعض الأحاديث المنتقدة، فعند الجمهور هذا منها، يعني هذا حديث منتقد. قال الإمام أحمد هو شاذ مطرح، يقول عن حديث ابن عباس قال هو شاذ مطرح. وقال الإمام أحمد كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس، روى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. قلت لأحمد فيه متعلق؟ قال لا، لم يروه إلا طاووس. طبعا طاووس ثقة، لكن يعني لما يرى الأئمة أن أكثر تلاميذ ابن عباس يعني ينقلون، وهذا صحيح أن ابن عباس يفتي بوقوع الثلاث ثلاثا، وهذا الذي نقله أكثر تلاميذه، فيشككون في رواية يعني هذا الذي تفرد عنه. يقول البيهقي هذا الحديث أحد ما اختلف فيه أو ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس. قال الجوزجاني هو حديث شاذ، قال وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلا. وقال ابن عبد البر قال لم يعرج عليها، يعني على رواية طاووس عن ابن عباس، أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام. وذكر ابن رجب يعني أن هذا الحديث يعني ونقل الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث، وإن كان هناك يعني قلة من خالف في هذا، يعني مثل يروى عن طاووس الذي نقل هذا عن ابن عباس، ويعني قلة من العلماء. طبعا الأخوة كما تعرفون علماء المعاصرين يعني كثير منهم يرجح أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وهيئة كبار العلماء في المملكة أكثر بحوث الهيئة على إيقاع الطلاق الثلاث ثلاثا، لكن يعني خالف في هذا يعني بعضهم، والشيخ بن باز رحمه الله كان ينصر القول بأنه يقع واحدة، ولذلك الفتوى أصبحت على هذا. لكن أكثر بحوث الهيئة نفسها يعني كما يعني توجد بحوث يعني في هذا، أن أكثر البحوث على إيقاع الثلاث ثلاثا، لكن رأى الشيخ بن باز وبعض المشايخ أن يعني يوقعوه واحدة، يعني كما تعرفون الآن هذه المسائل الأحسن الواحد يحيلها إلى جهة القضاء وخلاص يعني. نعم، حتى في المحاكم هنا عندنا في الدولة كانوا يحكمون الثلاث ثلاث، لكن لما رأوا أن هذا يعني يهدم بيوت الناس فاضطروا أن يقولوا بأن الثلاث يعني تقع واحدة، وهذا يعني رجحه أيضا يعني من ابن تيمية نصر هذا القول يعني. وهذا يعني نفس المسألة، هذه القول فيها مثل يعني من ناحية الفتوى والعمل مثل ما تكلمنا في الطلاق المعلق. أحيانا الإنسان إخوة يعني ما يدري ما يقول في الواقع، يعني مثل الرمي قبل الزوال، وإن كان هذاك يعني قول فيه يعني متمسك يعني فيه آثار صحابة وكذا، لكن تشوف ناس يموتون فتضطر إلى أن تفتي بمثل هذا. هنا الله أعلم يعني قد المفتي أحيانا يضطر لمثل هذه الأقوال الشاذة في الفقه للواقع الذي يعيش فيه. وسبحان الله ما تدري، لعل الله تعالى يعني من حكمته ولطفه بعباده أن يعني جعل هذا القول موجودا حتى يكون فيه شيء من المساغ للناس والتوسعة للناس. وإن كان الإخوة يعني بالنظر إلى يعني ما عليه عامة الأمة لا شك أنه يعني القول بالوقوع أقوى إذا نظرنا إلى ما عليه أكثر. يعني تقول طيب حديث في مسلم، لكن أين عمل العلماء بهذا الحديث؟ يعني بعيد الإخوة أن يتتابع العلماء في العصور على ترك العمل به. لكن يعني ينبغي أن ينبه الناس على مثل هذه المسألة، ويعني ويعلمون يعني خطورة هذا الأمر، وأن الأصل هذا في هذا الباب أنه يقع ثلاث، تقع ثلاثا. نعم نحن تعودنا نخلي الأسئلة بعدين، لكن ما نعم هي المسألة اللي بعدها هذه نخليها بعد الدرس. طيب، قال شخص لزوجته أنت طالق ثلاثا. لا قال وقع الثلاث، وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة، أن يعني حتى لو قال لفظة واحدة لكن ذكر العدد هذا يوقعون ثلاثا. فمثل ما ذكرت يعني لو قال أنت طالق ثلاثا، قال إذا حلف يعني بالطلاق بالثلاث، مثلا علي الطلاق بالثلاث إن فعلت كذا، فخلاص إذا فعلت كذا بيكون ثلاث يعني. طيب، ثم قال ولو قال أنت طالق ونوى اثنتين أو ثلاثا، يعني قالها مرة لكن بالنية هو إيش أراد عدد معين، قال وقع ما نوى، هذا عند الشافعية والمالكية ورواية عند الحنابلة، لكن الحنفية ورواية عند الإمام أحمد قالوا لا يقع واحدة، وما لعب يعني نيته ليس لها اعتبار. وهذا يعني قول جمع من التابعين، قول الحنفية هنا قول جمع من التابعين، الحسن وعمر بن دينار والثوري، والله أعلم قول الحنفية هنا لعل أقوى، لأن الإخوة لما يقول أنت طالق ما فيه تعيين عدد، النية هذه ما يقوم في نفسه هذا يعني لا اعتبار له والله أعلم في مثل هذا الباب. هم ذكروا أن هذا يشبه الطلاق الكنائي، يعني قالوا هذا ممكن حمل على الكناية، فإذا نوى أنت طالق يعني مطلقا نوى أن يكون مطلقا فيقع، لكن الله أعلم مثل هذه الألفاظ يعني أنت طالق هكذا بدون أي يعني لفظ آخر ما يدلنا على مثل هذا يعني الأمر الزائد عن الطلاق في تعيين عدد معين، والله أعلم يعني ما يتضمن هذا اللفظ لا بينونة لا عدد معين، فالله أعلم. طبعا هو قال ويدل لذلك حديث ركانة في تحليف النبي صلى الله عليه وسلم له، الله ما أردت إلا واحدة، فلو كانت الثلاث واحدة لما كان للتحليف فائدة. طبعا الجواب عن هذا الإخوة، أصلا حديث ركانة فيه أنه طلقها البتة، هذا حديث ركانة، ما قال لها أنت طالق وسكت، قال أنت طالق البتة، فذلك يذكر في طلاق البتة، إذا قال أنت طالق البتة. فهنا نعم إذا قال أنت طالق البتة هذا من كنايات الطلاق، صحيح يستفصل فيه عن النية، أنت ماذا تريد؟ أنت طالق البتة تريد واحدة لكن تريد يعني التوكيد البتة يعني ما أتراجع عنها مثلا، أو تريد أنت طالق البتة يعني ثلاث يعني أبتك يعني وتكونين بائنا بينونة كبرى مني، فهذا كله يحتمل بهذا اللفظ، أما مجرد أنت طالق شوف ما في احتمال، الله أعلم. طيب، إذن الجواب كما قلنا أن هذا في طلاق البتة وهو من كناية الطلاق، فتدخل النية هنا. ثم قال وحديث مسلم في غير المدخول بها لأنها تبين بالأولى، والله أعلم. إيش يقصد حديث مسلم؟ حديث نعم حديث ابن عباس، نعم فطبعا الجمهور يعني على تصحيح مثلا على إذا فرض يعني سلمنا على فرض تصحيح الحديث فيقولون هذا في إيش؟ في غير المدخول بها، يعني طلاق الثلاث واحدة في غير مدخول بها، يعني بهذا يستقيم المعنى لأنها تبين بالأولى. نعم صحيح طبعا نعم. فقال عمر الناس قد يعني فيكون طبعا الاحتمال يعني شوي فيه ضعف طبعا، يعني لما قال إن الناس ما أول شيء لما يقول كان الطلاق في زمن النبي، كان الطلاق طلاق المعهود يعني ما يكون فقط للغير المدخول بها، هذه حالة يعني قد تكون قليلة بالنسبة للطلاق المعهود، لكن هذا على التأويل يعني، والله أعلم. لكن عرفنا الأكثر أهل العلم على تضعيف الحديث والله أعلم. طيب ثم بهذا يعني انتهينا من الطلاق. طبعا في مسألة أيضا في جمع الطلاق نسينا أن نذكرها، عندما قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، شوف يعني هو يفرض أن هذا يجوز، ها يعني لذلك يعني ما نبه أنه أي ما قال هذا بدعي ولا لا لا ما نبه، لأن هذا عند الشافعية جائز بالفعل. يعني هنا أيضا لابد ننبه على المسألة أن يعني جمع الثلاث في مجلس واحد هذا جائز عند الشافعية خلافا للجمهور، الجمهور يقولون لا يجوز، لا يجوز أن يجمع طلاق الثلاث مرة واحدة، هذا الأمر ليس إليك أنت، الله تعالى قال الطلاق مرتان يعني طلاق الرجع مرتان، الله يريد يعطيك فرصة وأنت يعني تفسد الأمر على نفسك وتضيع الفرصة من يدك، لماذا؟ فالجمهور يقولون طلاق الثلاث في المجلس الواحد أصلا محرم، لكن إذا حصل وقع. وهذا الإخوة يعني عليه أكثر الصحابة بالفعل، مذهب الجمهور عليه أكثر الصحابة، عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، يعني جاء عنهم أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد. وأيضا يدل عليه حديث النسائي قال طلق رجل امرأته ثلاث تطليقات جميعا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فيعني هذا يدل على هذا المعنى والله أعلم. طيب ثم ذكر يعني بعد الطلاق ذكر ما يتعلق بالرجعة، أن اللي يطلق يعني أول حكم يتبادر أنه يريد يرجع زوجته. نعم لا ثلاثة أيوة أيوة، فالمسلم كما قلنا يبتعد عن هذا الباب مطلقا، ما يجمع على نفس الثلاث أبدا. يلا طيب ثم ذكر أحكام الرجعة قال فصل وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها وتكون معه على ما بقي من عدد الطلاق. قال الرجعة بفتح الراء على الأفصح وكسرها لغة، وهي في الشرع عبارة عن الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن، نعم طلاق رجعي على وجه مخصوص، يعني كيف تكون الرجعة كما سأتي معنا، الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن، يعني إذا كان بائن خلاص، يعني كما تعرفون إذا طلق رجل المرأة تكون هنا في العدة يعني ثلاثة قروء، تكون المرأة في العدة فيستطيع أن يرجعها حتى بدون رضاها بدون اختيارها، هي في هذه الفترة تعتبر زوجته، فهذا طلاق يسمى طلاق رجعي، وهنا تأتي الرجعة. طيب إذا انتهت العدة أصبحت إيش؟ بائن، بينونة صغرى إذا كان بعد الطلقة الأولى والثانية، فإذا أراد أن يرجعها لابد يكون بعقد جديد ومهر جديد. طيب قال والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني فترة العدة إن أرادوا إصلاحها. قال إمام الحرمين والرد الرجع بإجماع المفسرين، وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر: مره فليراجعها. نعم، لما طلق امرأته وهي حائض. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم. نعم، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وطبعا ورد في الحديث أنها أن جبريل نزل وقال إيش؟ إنها صوامة قوامة. وهذا الحديث الإخوة مرسل، يعني رجح الدارقطني وأبو حاتم إرساله، لكن يستأنس به في هذا المقام. المرسل ضعف يسير، وهنا الأمر ما يتعلق بحكم. فسبحان الله، هذا الذي شفع لها عند ربها، يعني سبحان الله، يعني أمره أن يراجعها. لماذا؟ قال: فإنها صوامة قوامة. طيب، قال: فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين، أو العبد طلقة، أو العبد طلقة، لأن إيش العبد إيش كم له؟ طلقتان. نعم، فيكون له واحدة رجعية فقط. طيب، بعد الدخول، لأن الإخوة كما عرفنا إذا كان قبل أن يدخل بها، نعم، تكون بائنة أصلا، فما في رجعة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال: بلا عوض، إشارة إلى الخلع، لأن الطلاق أيضا حينئذ يكون إيش؟ كما عرفنا بائن. حتى عند الجمهور يقولون: صحيح العدة يعني ثلاث قروء، لكن تكون بائنة بالخلع. فإذا كان بعد الدخول بلا عوض فله مراجعتها، لكن قبل أن تنقضي العدة، طبعا بالاتفاق قبل أن تنقضي العدة، وبعولتهن حق بردهن إيش في ذلك. نعم، لما تقدم من الأدلة. طيب، قال: وتصح الرجعة بالعجمية على الصحيح، سواء أحسن العربية أم لا. نعم، يعني كان يقول ما يشترط لفظ معين، يعني هذه عقود بين الناس كما في عقد النكاح. قالوا: ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الإشهاد في الرجعة مستحب وليس بشرط ولا واجب. جماهير أهل العلم على هذا، حنفي والمالكية والشافعية، ورواية عند الإمام أحمد. والله تعالى أمر بها: وأشهدوا ذوي عدل منكم، كما في سورة الطلاق. وجاء عن عمران بن حسين عند أبي داود، سئل عن الرجعة، قال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، لكن هذا من باب الاستحباب كما عرفنا. قال: ولا تقبل التعليق، يعني الرجعة لا تقبل التعليق، ليست برجعة. وهذا عند الأئمة الأربعة، فلو قال راجعتك إن شئت أو إن شئت، نعم، راجعتك إن شئت، نعم، فقالت شئت، لم تصح. يعني الرجعة تكون يعني قالوا لفظ يعني جازم ومعجل، هم يقيسون أحكامها كثيرا على النكاح، كما يقولون أن النكاح لا يقبل التعليق، فكذلك الرجعة. طبعا هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني خالف المسألة هذه، قال: ما الداعي لمنع ذلك؟ يعني رجح أنه يصح أن تكون الرجعة معلقة، لكنه في الحقيقة ما دام أن هذا قول أما الأربعة الإخوة، يعني الأمر فيه تحفظ. نعم، نعم، إن يعني ممكن يعلق الرجعة، يعني إن مثلا لا، بس لا، هو ما في إشكال، يعني إذا قال مثلا تريدين ترجعي، أو إذا تريدين أرجع لك افعلي كذا وكذا مثلا على التأخير، نقول بهذا الكلام ما حصلت رجعة. طيب إذا فعلت هذا الأمر، هنا ينبغي من الزوج أن إيش يعني يفعل أي فعل أو يقول قول يرجعها في الحال، هذا المقصود يعني. أما أن يعلق الرجعة ما عليه، خلي يعلق، لكن هل هذا التعليق رجعة؟ نقول لا. فإذا مثلا فعلت الشيء الذي يريده أو يعني هي بالفعل رجعت، فبعد ذلك هو يراجعها. نعم. طيب ويشترط أن تكون المرتجعة معينة. نعم. فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما ثم قال راجعت المطلقة، طيب أي وحدة؟ هو طلق مبهما وبعدين قال راجعت المطلقة، لم يصح. نعم. مثل النكاح ما يجوز يعني يتزوج زوجتك ابنتي بدون ما يحدد أي البنتين مثلا. قال ولا يشترط رضا الزوجة في ذلك، وهذا بالإجماع معروف، الرجعة الإخوة ما يشترط فيها رضا الزوجة لأنها لا تزال زوجة في الحقيقة. قال نعم يشترط أن تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر. نعم يعني هذا بما تكون الرجعة، هذا الإخوة نص الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، أن الرجعة لا بد فيها من القول الصريح، يعني ما تكون بالأفعال، تكون إيش بالأقوال، القول الصريح. قالوا لأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم تصح بغير القول، كالنكاح. مثل النكاح، النكاح لابد إيش يقول زوجتك، يقول قبلت، لو بالمعاطاة قال خلاص أنت الزوج، قال هذه زوجة، قالها بس بدون كلام وراحت عنده، ما يصلح، ما يمكن. لابد هذا عقد يعني له حرمته، له حدوده الشرعية. فكذلك الرجعة، قالوا الشافعي هنا قال الرجعة كذلك. وقيل هذا قول عند الشافعية، قيل تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة، وهذا قول الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، وهو أيضا قول المالكية، لكن المالكية يقيدونه إيش بالنية، أن ينوي الرجعة بهذا. يعني إذن عندنا قولين إخوة، قول الشافعية لابد بالأقوال، الباقي العلماء يعني الجمهور الحنفية والمالكية ورواية الإمام أحمد أنهم يقولون ممكن تكون الرجعة بالأفعال، لكن التقييدات تختلف بينهم. عند الحنفية يقولوا، وقول عند الشافعية قالوا لابد تكون هذه الأفعال بشهوة. تأمل هنا قال بشهوة، ليش قال بشهوة؟ لأن هذه الدلالة على إرجاع زوجته، لأن غير الشهوة إذا كانت بدون شهوة يمكن يعني مثلا مباشرة أو يعني قد تحصل من غير الزوج، يعني مثلا واحد سلم عليها من أهلها مثلا بدون شهوة، قالوا هذا فعل ممكن يتصور من غير الزوج وما يدل على الرجعة، فقالوا متى يكون رجعة؟ إذا كان إيش بشهوة، فهذا ما يكون إلا من الزوج، يعني هكذا قالوا. وطبعا نعم عند المالكية يقولون لابد من النية، يعني حتى لو وطئ زوجته وما نوى يقولون هذا ليس برجعة، يعني هكذا عندهم. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رجح قول مالكية هنا، قال لأن الزوج قد تثور شهوته فيطأ زوجته وما يريد يراجعها، يعني قالوا يتصور هذا مثل الزنا مثلا، فهو ما يريد يراجعها ويقع عليها مثلا، هو ما يريد، فقالوا تصور هذا مثل الزنا. فطبعا هنا 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 ليس عليه حد، هذه زوجته، لكن في نفس الوقت فعل أمر يعني مثل ما تشوف ما يجوز له أن يفعله ما دام أنه ما يريد أن يراجع. لذلك قالوا يعزره الحاكم، يعني لابد أن يؤدب. هذا قول يعني عند المالكية. طبعا عند الحنابلة يعني قالوا تصح بالوط ولا تصح بمقدمات الوط، هذا مذهب الحنابلة، قالوا تصح بالوط ولا تصح بمقدمات الوط. وطبعا الإخوة يعني نحن ابتداء قلنا المسألة على قولين، إما يعني طبعا القول الكل متفق عليه، لو قال راجعتك الكل يتفق على الشافعية وغيرهم، لكن هنا الخلاف الأفعال، هل ممكن تكون رجعة بالأفعال هذه أو لا، على الخلاف اللي عرفناه. الذي يعني يقوي أن الرجعة ممكن تكون بالأفعال أن هذا جاء عن كثير من التابعين، يعني هذا ذكر ابن قدامة عن ابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري، كل هؤلاء يقولون أن تكون الرجعة بالقبلة والمباشرة وبالوطء. فعد يبقى مسألة إيش التقييدات هذه، يعني هل النية تشتغل في الغالب، يعني الإنسان إذا فعل هذه الأمور خاصة بشهوة يعني في الغالب أنه إيش يريد المراجعة، خاصة الوطء يعني الله أعلم. يعني قالوا هذا من آثار النكاح، يعني ما تصور أنها تكون هذه غير في غير النكاح، فإذا تعتبر رجعة. طيب قال وصيغة الرجعة أن يقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك، وهذه الثلاثة صريحة. نعم هذه الثلاثة صريحة، يعني لو قال أنا لا ما نويت الرجعة، مثل ما قلنا الصريح ما يسأل فيه عن النية، هذه رجعة خلاص. قالوا طبعا بغيرها من الألفاظ قد تكون كنائية، يعني لو قال مثلا أنت عندي مثلا، إيش تريد أنت عندي، عندي كزوجة أو عندي فقط في البيت، هذا يسأل عن لفظة ماذا يريد. نعم وطبعا هذه الألفاظ ترجع للعرف، يعني كما الشافعية يحصرون الصريح في هذه فقط، أما يعني بعض المذاهب أيضا وسعون رددتك مثلا وحق بردهن رددتك مثلا، صريح عند الحنفية والحنابلة، أما الشافعية ما يعتبرونه صريح. هذا يذكر نعم نعم أنا نسيت. قال ويستحب أن يضيف إلى النكاح أو الزوجية أو نفسه. نعم ولو اشترط ذلك أن يضيف، يعني إيش راجعتك، نعم إلى نفسه مثلا أو يعني نعم أرجعتك إلى نكاحي إلى زوجيتي، يعني يضيف إلى الزوجية. قالوا هذا من باب الاستحباب. قال نعم لا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مظهر أو مضمر كقوله راجعت فلانة أو راجعتك، أما مجرد راجعت فلا يكفي. نعم راجعت يكون فيه كناية، إن هي قد يقول راجعت محفوظي من القرآن مثلا. قال ولو قال رددتها فالأصح أنه صريح، هذا عند الشافعية مع أن نعم في بعض الكتب نقلوا خلاف هذا أن كناية، لكن طيب رددتها فالأصح أنه صريح، فعلى هذا يشترط أن يقول إلى نكاحي على الصحيح، مع أن جعل صريح. يمكن يعني ولو قال أمسكتك، قال فهل هو كناية أم صريح، فيه خلاف. صح الرافعي في المحرر أنه صريح ونقله عنه في الروضة، يعني أنه يسكت عليه. قال الإسنوي الصواب أنه كناية، وقد قال في البحر أن الشافعي نص عليه في عامة كتبه، والمعتمد عند الشافعي أنه صريح، أمسكتك رددتك راجعتك، وهذا قيل الفاضل إخوة كما تعرفون يعني كلها ترجع للعرف، وهذه ظاهرة والله أعلم في إرجاع المرأة. ولو قال تزوجتك أو نكحتك فهو كناية أم صريح؟ فيه أوجه الأصح في أصل الروضة أنه كناية، نعم، يعني هذا ليس يعني زواج جديد، فيمكن يقصد معنى آخر. طيب، واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح، لأن صرائح الطلاق محصورة، وهذا الإخوة كما عرفنا أول شيء في كلام ابن القيم نقلناه طويل في مسألة الألفاظ في الطلاق، يعني هذه قاعدتها أن هذا كله يرجع للعرف. فالرجعة التي تحصل إباحته أولى، ثم شرط صحة الرجعة بقاؤها في العدة، هذا بالاتفاق، وكونها قابلة للحل، فلو ارتدت أو هو فراجعها في العدة لم تصح الرجعة، نعم، لأن المحل غير حلال في هذه الحالة، نعم، هي مرتدة. كما لا يصح نكاحها، فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة لحصول البينونة. طيب، ثم إن جدد نكاحها قبل أن تنكح زوجا آخر، نعم، يعني طلقها وبعدين راجعها، أو بعده تزوجت زوج آخر وبعدين هذا الزوج طلقها وبعدين هو راح زوجها مرة ثانية، وقبل الإصابة أو بعد الإصابة عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، هذه مسألة تعرفون إخوة، يعني هدم الطلاق، هدم يعني الطلقات. طبعا إخوة كما تعرفون يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا المرأة هذه تزوجت زوج آخر ويشترط أن يدخل بها كما سيأتي ثم مات عنها أو طلقها، فالزوج الأول يجوز له إيش؟ أن تزوج هذه الزوجة وتستأنف له الطلقات من جديد، يعني الآن له ثلاث طلقات جديدة. طيب، المسألة هنا هو طلق طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجها زوج آخر، ما كمل الثلاث، هو طلق مثلا طلقتين وجاء زوج تزوجها ودخل بها ومات عنها، ثم الزوج الأول تزوجها مرة أخرى، هل الآن نقول بقيت له طلقة واحدة ولا الزوج الثاني هذا هدم الطلاق الأول؟ ها؟ فالشافعية هنا يقولون ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق، قال عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق، ما ينهدم يبقى. إيه، طيب خلينا واحدة واحدة، هذا أولا قول جمهور العلماء الإخوة، هذا قول جمهور العلماء، وخلافا للحنفية، الحنفية قالوا ينهدم، لكن جمهور العلماء الشافعي والمالكي والحنابلة قالوا لا ينهدم، والحنفية أيضا أنفسهم بينهم خلاف، فمحمد بن الحسن مع الجمهور وأبو يوسف مع الإمام أبي حنيفة، وأكثر أئمة الحنفية مع الجمهور، يعني سبحان الله أكثر أئمة الحنفية مع الجمهور، لكن الذي عليه متون الحنفية على أن الطلاق ينهدم. طبعا المسألة هذه الإخوة المتمسك فيها آثار الصحابة، يعني كل واحد شاطر ممكن يعلل يقول الحكمة كذا الحكمة كذا ممكن، لكن عندك آثار الصحابة كما ذكر هنا الجمهور الشافعية، قالوا احتج الأصحاب بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل، وسائل أبو هريرة سأله عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول، فقال هي عنده بما بقي من الطلاق، هذا عند ابن أبي شيبة، وقال روي ذلك عن علي وزيد ومعاذ عبد الله بن عمرو بن العاص وأيضا كثير من الصحابة، عمران بن حسين وأبي هريرة وأبي وأبي الدرداء وابن عمر، وهذا تجده عند ابن أبي شيبة. وبه قال عبيد السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري. القول الآخر الإخوة يعني قال به، يروى عن ابن عمر رواية ثانية، ابن عمر له روايتين، وابن عباس، وابن عباس وأصحاب ابن مسعود، وذلك أبو حنيفة أخذ بهذا لأن فقه أبي حنيفة أكثر من يعني فقه ابن مسعود وابن عباس. نعم، طبعا الجمهور هنا ماذا قال؟ وقال ولأن الطلق والطلقتين لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج آخر. قال الله ذكر هذا إذا احتجنا إلى أن خلاص يعني نلغي الطلاق الثلاث، يعني من باب التأديب إذا طلق الطلقة الثالثة هنا إيش؟ إن خلاص ما يرجع لها إلا بعد هذا الشرط. أما الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج آخر، فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمان، كوطء السيد الأمة المطلقة، والله أعلم. طبعا الحنفية قالوا يعني إذا انهدم بالثلاث يعني ما ينهدم بالثنتين، ما يهدم الثنتين والواحدة. لكن الإخوة مثل هذه المسائل كما تعرفون، يعني مدام أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكثر الصحابة على قول، خاصة عمر رضي الله عنه وعلي من الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والله أعلم. قال فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها، وانقضاء عدتها، وبينونتها منه. نعم، وهذا واضح. إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين، سواء كان قبل الدخول أو بعده، سواء كان في نكاح واحد أو أكثر، سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو أكثر، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. ويطأها في الفرج، نعم، حتى تنكح زوجا غيره ويطأها في الفرج، ويطلقها وتنقضي عدتها، وتنقضي عدتها لقوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وبمعنى الوطء في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. طبعا هذا على الخلاف الإخوة، وإلا يعني أيضا قول يعني بل هو سبب النزول من قول كثير من العلماء أن المقصود لا ينكح أيضا لا يعقد، يعني لا يتزوج زانية، ممكن يكون من باب المشترك يحمل على معنيه. وترجحت هنا إرادة الوطء بورود السنة، يعني الآية التي معنا حتى تنكح، إيش مقصود تنكح؟ مجرد عقد ولا لابد من الوطء؟ هنا لابد من الوطء. لماذا؟ لأن السنة دلتنا على هذا، وهذا يعني من تفسير السنة القرآن، ما كنا سنعرف هذا الحكم إلا بهذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني خلص ثلاث طلقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وهذا بفتح الزاي ليس الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني تطعن فيه، يعني تقول هذا لم يدخل بي، يعني مثل عنين، يعني ليس له القدرة على الجماع، وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني الهدب التي تكون في الثوب هكذا. فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله، والله إني لأعركها عرك الأديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني الزوج الجديد لابد أن يدخل بهذه المرأة، وأراد به الوطء، وسميت عسيلة تشبيها بالعسل. نعم. وأيضا من الحكم في هذا كما قال هنا: ولأن لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع. يعني خلاص يقول يلا عقد عليها وطلقها، وهذا سهل، مجرد عقد، يعني ما يتضرر المرأة ولا شيء، عقد وبعد ذلك يرجع الزوج مرة ثانية وهكذا، فما يكون لهذا الشرط يعني كبير فائدة وردع. يعني قال: والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للإحلال، والله أعلم. طيب، قال: العدة تكون بالحمل أو الأقراء أو الأشهر، وسيأتي طبعا أحكام العدة. قال: فإذا ادعت المعتدة بالأشهر انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه. تأمل هنا، جعل القول قول من؟ قول الزوج، لأن العدة الآن ليست راجعة للمرأة، راجعة إيش؟ إلى الأشهر، إلى الزمان، وهو يعرف متى طلق، هو الذي طلق هو يعرف متى طلق. فإذا هي ادعت انقضاء العدة وقال لا العدة تنقضي شهر كذا، فهذا له هو صدق بيمينه، لأنه اختلاف في وقت طلاقه، فهو المعول، يعني المعول هنا على قوله. قال: وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حيا كان أو ميتا أو ناقص الأعضاء، المهم جنين، وبانفصال ما ظهر فيه صورة الآدمي. نعم، هذا المعتبر. فإن لم يظهر فقولان، وهذا يأتي معنا الإخوة في أحكام العدة وإيش الضابط في الحمل. فإذا ادعت، طبعا المعتبر الإخوة يعني تخلق الإنسان، إذا وجد في الجنين صورة إنسان فهذا يعتبر حمل، وهذا في الغالب الإخوة يكون بعد كم؟ ها؟ 4 أشهر؟ لا، ها؟ 40 يوم ممكن يكون. نعم، يعني تقريبا في بعد 40 الأولى تقريبا، قول في 50 يكون الجنين متخلق، يعني صورة الإنسان موجودة. مسألة نفخ الروح هذه عاد مسألة الله المستعان، لكن الآن عن التخلق، لأن ما يتكلمون عن نفخ الروح، يتكلمون عن تخلق الجنين. طبعا هناك قول مشهور أنه بعد 80، أنه تعرفون المسألة ما نخوض فيها، نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. قالوا إذا كان نطفة 40 والعلقة 40 هذه 80، ثم طور المضغة يعني 81 يوم يبدأ، والمضغة هي التي قال الله فيها مخلقة وغير مخلقة، لكن هذا على القول بأن النطفة 40، وهذا في الحقيقة الإخوة يعني بعيد. النطفة والعلقة يعني والمضغة كلها في الحقيقة تكون في 40 الأولى، ثم يتخلق الإنسان في بعد 40 الأولى، يعني تقريبا يعني في صور كثيرة الجنين ممكن تشوفها، يعني جنين عمره 50 يوم يكون شكل تام، يعني نعم حتى أظافر موجودة. نعم. قال: فإذا ادعت وضع حمل أو سقط أو مضغة إذا اكتفينا بها، نعم، صدقت بيمينها، يعني هنا هي صاحبة الشأن الآن. وقيل لا بد من بينة، يعني إذا توصلنا للبينة أن يرى هذا فهذا أولى. قال: وأما المعتدة بالأقراء فإن طلقت في الطهر حسبت بقية الطهر قرآن، لأن الأقراء عند الشافعية الأطهار، وإن طلقت في الحيض اشترط مضي 3 أطهار كاملة، وهذا سيأتي كله في العدة إن شاء الله. ثم إن لم يكن لها عدة في الحيض مستقيمة بأن لم تكن حاضت ثم طرأ حيضها، أو كان لها عادة مضطربة صدقت بيمينها، لأن قول قولها، لكن إيش؟ إذا ادعت انقضاء الأقراء لمدة الإمكان. ليش ذكر هذا الشرط؟ أي نعم، لأن عند الشافعية الحيض له أقل يوم وليلة، والطهر كذلك يعني قالوا كم؟ يعني أقل 15 يوم عند الشافعية، أقل 15 يوم، فقالوا يعني مدة الإمكان. نعم. فإن نكلت عن اليمين، طبعا هو سيأتي معنا هذا في العدة إن شاء الله، هل العدة تكون بالحيض أو بالأطهار وكذا، فإن نكلت عن اليمين حلف الزوج وكان له الرجعة. نعم، يعني إذا حلف وقال لا، إذا نكلت ما حلفت فهو يحلف ويكون القول قوله، وإن كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها على وفق العادة، وهل تصدق فيما دونها مع الإمكان؟ وجهان أصحهما عند الأكثرين تصدق بيمينها لأن العادة قد تتغير والله أعلم. صحيح. طيب، قال طلق زوجته ثلاثا ثم غاب عنها ثم حضر أو لم يحضر، وادعت أنها تزوجت بزوج آخر أحلها وكان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها ولم يقع في قلبه صدقها. قال إيش الحكم هنا؟ قال كره له أن يتزوجها للاحتياط، للاحتياط، يعني مدام شك إن ممكن هذه تلعب عليه ولا، فقال كره له أن يتزوجها للاحتياط ولا يحرم لاحتمال صدقها ولتعذر البين على الوطء وانقضاء العدة. طبعا هذا في زمانهم ولا الآن خلاص يعني فيه إيش مسجل. إيه ممكن، يعني هو للاحتياط، فإذا أزال هذا الاحتياط ببينة بشهود خلاص، يعني ما كما في زماننا الآن، ولتعذر البين على الوطء وانقضاء العدة، وهذا المشكلة عندهم في زمانهم، لكن اليوم خلاص. قال الإمام وكيف لا والأجنبية تنكح اعتمادا على قولها إنها خلية من الموانع، يعني الجوين هنا يعارض يقول يعني إذا كانت الأجنبية أن تصدقها بدون، فكيف بهذه؟ وهل يجب على الزوج البحث عن الحال؟ قال الرويان يجب في زماننا، وقال أبو إسحاق يستحب، والله أعلم. يعني تريدون نقرأ هذا الحاشية اللي تحت اللي ذكرها ولا رقم اثنين؟ ها؟ هي المسألة أن مرت معنا وترددنا فيها شوية لما قلنا لو أبان زوجته بينونة صغرى ثم عقد عليها، تذكرون قلنا يجوز يتزوج ولا ما، ترددنا شوية، فهنا طبعا يجوز يعني يعقد عليها لو أبان زوجته بينونة صغرى. نعم، يعني بالخلع مثلا، وهي في العدة الآن ثلاثة قروء لكنها بائنة، ثم عقد عليها في أثناء العدة، إذن يجوز يعقد عليه في أثناء العدة، ضار هذا أمر مفروغ منه يعني. طيب ثم لكن الآن إيش يعني يقول؟ ومكثت معه سنين ولم يطأها، يعني هو رجعها يعني عقد عليها وكل شيء لكن ما دخل بها، ثم طلقها طلقة ثانية، فإنها تبني على ما تقدم من العدة. شوف كيف غريبة شوي، طيب طلقها طلقة ثانية جديدة الآن زواج جديد إيه نعم إيه على قولها مثلا إذا مر عليها الطهر، فإنها تبني على ما تقدم باقي لها طهرين مثلا. قال ولا تنقضي عدتها بمجرد الطلاق، بل لا بد من تمام العدة الأولى، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، يعني هذا مذهب الشافعية والحنابلة. الحنفية يقولون تستأنف العدة، طبعا هم إيش يقولون؟ قالوا لأنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه فلم تجب به عدة، طلقتهم قبل أن تمسوهن، الطلاق الثاني ما في عدة. طيب والبناء هو هذا، والبناء جاء قال لأن في الأصل هي إيش يعني قبل كانت زوجته ويعني قطع النكاح عدتها، من العقد الجديد هذا في العدة هو الذي قطع العدة، وقد زال هذا العقد فتعود كأن ما حصل شيء يعني، والله أعلم. قال بخلاف ما لو طلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاق رجعي ثم رجع في أثناء العدة، وطلقها بعد الرجعة قبل أن يطأها، قبل أن يطأها، لأن لو دخل بها واضح، إذا دخل بها يعني هذا الأصل، يعني واحد طلق زوجته وراجعها ودخل بها ثم طلقها طلقة ثانية، طبعا العدة إيش تكون؟ جديدة، يعني تستأنف العدة. هذا بغير خلاف، لكن هنا الآن أن إيش ما دخل بها، يعني هو طلق زوجته ثم راجعها وما دخل بها ثم طلقها يعني مرة ثانية. قال هنا فإنها تستأنف عدة جديدة، هنا قالوا تستأنف عدة جديدة، وهذا قول جماهير أهل العلم. يعني انظر هنا يعني ما قالوا تبني، الصورة أن طلقها طلاق رجعي ليست بائن، بخلاف الصورة الأولى عندنا بائن، لكن هنا إيش طلق طلاق رجعي. نعم نعم، يعني هي مدخول بها وطلق طلاق رجعي زوجته ثم راجعها في العدة ثم طلقها طلاق ثاني، أي طلاق ثاني بشرط أن في العدة إيش ما دخل بها، يعني هو راجعها وما دخل بها لا هو طلق يعني ابتداء راجعها إيه نعم ثم راجعها في أثناء العدة وطلقها يعني بعد الرجعة قبل أن يطأها. طبعا بتكون في يعني عدة أولى موجودة، هذا الفرض المسألة. فحتى هنا يقولون تستأنف يعني عدة جديدة، لأن الإخوة هذا يعني قول أكثر السلف أيضا، لبعضهم ينقل إجماع عليه، لأن على الأصل قالوا طلاق في نكاح، وهذه المرأة مدخول بها في الأصل، لو الآن ما دخل بها لكن هي مدخول بها في الأصل، قالوا خلاص الأصل عدتها عدة كاملة مدخول بها في الأصل. طيب قال فصل وإذا حلف، انتقل الآن إلى بعد أن انتهى من أحكام الرجعة دخل في فرقة من أنواع يعني الفرقة الإيلاء، يعني عندنا الإيلاء وعندنا بعدين الظهار وعندنا اللعان، هذه كلها يعني من الأنواع في هذا الباب. قال وإذا حلف ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. هذا فصل الإيلاء، وهو في اللغة الحلف، وفي الشرع الحلف على الامتناع من وطئ الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر، يعني شوف قال مطلقا أو أكثر من 4 أشهر يرحمك الله. لو كان 4 أشهر فعند الجمهور ليس بإيلاء، 4 أشهر أو أقل هذا ليس بإيلاء، يعني يكون باب التحريم حرم زوجته عليه، يعني هذا عند الجمهور. إذا لابد في الإيلاء عند الجمهور أكثر من 4 أشهر. والخلاف بين الجمهور الحنفية في 4 أشهر، يعني إذا حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر فالجمهور ما يعتبرون هذا إيلاء، والحنفية يعتبرون الإيلاء من 4 أشهر وأكثر، أما ما أقل فليس بإيلاء. طيب وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشارع صلى الله عليه وسلم حكمه، وهذا كما يعني ثبت عن ابن عباس عند البيهقي كما مر معنا في البلوغ، قال كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين فوقت الله 4 أشهر. كان إيلاء الجاهلية 1 سنة و2 سنين فوقت الله 4 أشهر، يعني هذا من ظلم أهل الجاهلية، يعني يحلف أن لا يطأ زوجته 1 سنة كاملة، هذا شديد وطويل جدا. فتلاحظ أن الشرع ما حرم هذا، يعني ليس كالظهار، الظهار منكر من القول وزور، لكن هذا قد يكون الزوج له إيش فيه إيش مصلحة، يعني الأمور ما استقامت أبدا معه، حاول ودائما مشاكل، فيمكن إذا وممكن إذا قال خلاص أنا أهجرها ممكن نفس إيش يعني ما تصبر ويرجع لها. فإذا أراد إيش أن يعني يضع سدا منيعا يحلف أن لا يطأ زوجته مثلا أكثر من 4 أشهر أو مطلقا. فهنا جاء الشرع نشوف أبقى هذا الشيء اللي كان عليه الجاهلية، لكن غير حكمه إلى التيسير والرحمة، فجعل له فرصة كم؟ 4 أشهر. ما علي، أنت ممكن يكون بينك وبين زوجتك كذا وتحتاج إلى مثل هذا المنع بالفعل، ممكن تتأدب المرأة، لكن ما تزيد عن 4 أشهر. وسبحان الله 4 أشهر هذه يذكرون فيها، يعني ما تعرفون أظن أثر عمر رضي الله عنه جاء من طرق كثيرة، أنه يعني أنه كان مرة سمع امرأة يعني تقول أبيات غزل في زوجها، وزوجها كان في الجهاد أو كذا، فإنه غاب عنها فترة طويلة، فثم سأل حفصة أو كذا يعني كم المدة التي يمكن المرأة أن تصبر عن زوجها، فقالت 4 أشهر، يعني مما يستأنس به هنا. قال والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا إذا رجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال وقال أنس رضي الله عنه آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. تقول هذا الإيلاء إيش، إيلاء شرعي ولا لغوي؟ إذا قلنا شهرا لغوي، هذا إيلاء لغوي ما يشكل عليك. يقول كيف نحن قلنا أكثر من 4 أشهر والرسول صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا؟ آلى يعني حلف أن لا يقربهن شهرا، هذا من حق الزوج من الهجر المشروع إن كان في فائدة طبعا، فهذا ما يترتب عليه حكم كما ترى، لأن الله تعالى علق الحكم 4 أشهر، تربص 4 أشهر، فهذا هو بالخيار، يريد يرجع زوجته خلال الشهر يكفر عن يمينه ويأتيها، يريد يصبر ما عليه شيء، ينتهي الشهر وخلاص يأتيها وما عليه كفارة يمين، لأن يعني ما حنث في يمينه. قال وكانت انفكت رجله الشريفة فأقام في مشربة، هي الغرفة في الجدار له، نعم، فأقام في مشربة له 29 يوما، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، يقصدون الشهر يعني كم؟ 30. فقال الشهر 29، رواه البخاري. نعم. وهل يختص الحلف بالله تعالى أم لا؟ طيب إيش الخيار الثاني، إيش أم لا؟ التزامية، يعني مثل الطلاق المعلق، يعني هل يختص الإيلاء بالحلف بالله أو يمكن يكون الإيلاء بالتعليق التي هي اليمين الالتزامية؟ قال قولان، الجديد الأظهر لا يختص، وهذا قول جمهور العلماء خلافا للمشهور عند الحنابلة أنه لا يكون إلا باليمين القسمية، يعني يحلف بالله، وقول جمهور يعني أظهر، لأن يعني هذا ثابت عن ابن عباس أو ورد عن ابن عباس عند البيهقي، قال كل يمين منعت جماعة فهي إيلاء، كل يمين يدخل فيها اليمين الالتزامية. مثل ماذا؟ قال كما هو ظاهر إطلاق الشيخ، قال لإطلاق الآية، فعلى هذا لو قال إن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو فعبدي حر، أو إن وطأتك فأنت طالق أو فضرتك طالق ونحو ذلك كان موليا، أن هذا كل إيش من باب يعني اليمين الالتزامية، لأن يعني يعلق الوطء بأمر يشق عليه، يعني ما يمكن أن يفعل هكذا بسهولة، يعني فكأنه يمنع نفسه من الوطء الآن. قال ثم شرط انعقاده بهذه الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطئ بعد 4 أشهر، ما يكون قبل 4 أشهر، يلزمه شيء لو وطئ بعد 4 أشهر، فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة 4 أشهر لم تنعقد، فلو قال إن وطأتك فعلي أن أصلي هذا الشهر، أصلي هذا الشهر، طيب ممكن يعني يفي بهذا، يعني يطأها ويصلي هذا الشهر وما عليه يعني أن يترك وطأها 4 أشهر، نعم، لأن قال هذا الشهر، قال أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة 4 أشهر من حين اليمين، لم ينعقد الإيلاء، هذا ليس بإيلاء، هذا كأنه حرمها على نفسه لمدة شهر. ولو قال إن وطأتك فعلي أن أطلقك فليس بمول، لأنه لا يلزم بالوطء شيء، لأنه قال فعلي أن أطلقك، يعني معلق مستقبل، يعني حتى قال فعلي أن أطلقك، لكن ما جزم بالطلاق، ها؟ بخلاف الصورة الأولى قال فأنت طالق. لا لا، الظاهر علي أن، يعني الاستقبال كأنه، يعني الله أعلم. قال ويؤجل لها إن سألت 4 أشهر، ثم يخير بين التكفير والطلاق إن امتنع، فإن امتنع طلق عليه القاضي. هذا واضح الإخوة. قال إذا صح الإيلاء ضربت المدة، وهي 4 أشهر بنص القرآن العظيم، سواء كان حرين أو رقيقين أو أحدهما حرا والآخر رقيقا لظاهر الآية. يعني هنا المدة ما تنصف إذا كانت مثلا يعني رقيقة أو كان هو عبد أو كذا، قال لظاهر الآية، ولأنها مدة شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج، فلم تختلف بالرق والحرية كمدة العنة وكسن الحيض. وليس المراد بضرب المدة أنها تفتقر إلى من يضربها كالعنة، بل المراد أن يمهل 4 أشهر من غير حاكم، لأنها ثابتة بالنص والإجماع. نعم نعم. إن كان المولى عنها رجعية وطلقها، وفي فترة الرجعة أيضا آل عليها، فالمدة تضرب من الرجعة. شوف هنا تغير الأمر، عند الشافعية هنا قالوا المدة إيش؟ تضرب من الرجعة ليس من الإيلاء. 4 أشهر محسوبة إيش؟ من أول الرجعة. من الرجعة، من الرجعة أين؟ إذا رجعها تحسب المدة هكذا، من الرجعة. عند الحنفية، وهذا ذكره بعض الحنابلة، أنها تحسب من الإيلاء نفسه، من حين الإيلاء، وإن كانت في العدة. وهذا والله أعلم الإخوة، ما أدري يعني ليش الشافعي هنا قال من الرجعة. إنه هو إيش الإشكال؟ إن هي زوجة الآن، هل إشكال هو لما آلى يطلطل، بس هي في الرجع في العدة هي الآن، ها؟ ما يدري هل هو يرجع أو يرجع، ها؟ قال هو في هذه الفترة لعلها يعني يكون غير واضح، أو الزواج غير مستقر، إيه؟ يكون زواج غير مستقر، ممكن يعني صحيح، إيه يعني إذا رجعها ف، إيه ممكن صحيح، لا شك هذا كل قول له وجهه يعني. لكن القول الثاني عند الحنفية وبعض الحنابلة كانوا بنوا على الأصل، قالوا من نفس وقت اليمين الإيلاء، حتى لو كانت في يعني لو كانت في العدة، لأنها زوجته في النهاية. طيب، وهذا الأجل هو حق للزوج، حق للزوج كالأجل في حق المديون. فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة ولا مانع، نعم، والفيئة الجماع هذا بالاتفاق، وسمي به من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع، فإن جامع وأدناه أن يغيب الحشفة أو قدرها في الفرج فقد وفاها حقها، لأن سائر الأحكام تتعلق بالحشفة، يعني الزنا وغيره كذا كل هذا والدخول وكذا. ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر، لكن من شرط البكر إذهاب العذرة، نص عليه الشافعي لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به. قال ثم لا فرق بين أن يطأها في حالة يباح له الوطء أم لا مع قيام الزوجية، ولا فرق بين أن يكون اختيارا أو كرها على الصحيح. ما أدري هذا أو كرها، لأن يقولون خلاص ما دام وقع يعني كأن مثل حكم وضعي ليس باختياري يعني وليس بتكليفي، الله أعلم. أنا ما انتبهت المذاهب الأخرى. وتحصل الفيئة ويرتفع الإيلاء، المهم يعني إذا حصل الوطأ يعني يحصل الرجوع ويرتفع الإيلاء. قال ولو وطئها وهو مجنون، قال فالنص حصول الفيئة، يعني مثل ما قالوا قبل، يعني سبحان الله، لأن كأن حكم يعني وضعي، لأن وطأه كوطأ العاقل في التحليل وتقرير المهر وسائر الأحكام، وفي وجه لا يحصل فيطالب عقب إفاقته، وهذا أيضا ذكره بعض الحنابلة وبعضهم على القول الأول كالشافعية. واعلم أن الصحيح أنه إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل يمين، وإن حصلت الفيئة وبطل حقها من المطالبة. يعني تلاحظ أن اليمين، نعم يعني لا، اليمين يعني أمرها تكليفي، يعني لا تنحل اليمين إلا بقصد، يعني أن يعني عليه نعم، لأن في هذه الحالة هو غير مكلف أصلا، يعني مثل يمين مثلا الناس أو يمين اللغو ما لا عبرة، فكذلك هنا يعني هو مكره أو مجنون، فلا تنحل اليمين هنا وإن حصلت الفيئة. طيب، إذن نقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.